إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منظومته اللامية: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. بيّن رحمه الله معتقده، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة ونزوله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فذكر رحمه الله أن أهل الإيمان يرون ربهم في الآخرة من غير إحاطة ولا كيفية، وهذا حق يجب الإيمان به. وأعتقد أهل السنة والجماعة كذلك أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله وعظمته، وذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر، وليس نزوله سبحانه كنزول المخلوقين. ورؤية الله تبارك وتعالى هي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون. وهذه المسألة، يعني رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، من المسائل الكبار التي كثر فيها الجدل والنزاع، واعتاد السلف رحمهم الله ذكر الكلام عن رؤية الله عز وجل في مباحث الصفات، مع أن الرؤية صفة للمؤمنين، وذلك لأن الخلاف قد وقع فيها بين السلف والخلف. ويحتمل كذلك أن يقال: ولأن كون أن الله تعالى يرى صفة كمال، وكون الشيء لا يرى ليس مدحا ولا كمالا، فالمعدوم لا يرى وليس ذلك مدحا له. والبحث في رؤية الله تبارك وتعالى من أجل وأعظم المسائل، وقد وصف ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح، فقال: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب، وأجلها قدرا، وأعلاها خطرا، وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة، وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من الأوصاف. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى عن رؤية الله جل وعلا: إنها من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون، وعن بابه مردودون. ولعظيم شأنها وخطورتها، صارت من المسائل الكبيرة التي كثر الجدل والخلاف في وقوعها بين أهل السنة والجماعة من جانب، وغيرهم من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام من جانب آخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم. وفي هذا البيت إثبات لرؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، والشيخ رحمه الله لم يخصص ذلك بالمحشر، فهو يشمل رؤيتهم له عز وجل في المحشر وفي الجنة، وعجز البيت في إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وإلى السماء بغير كيف ينزله. والمؤمنون يرون ربهم في موضعين: يوم القيامة في عرصاتها، ويرون ربهم في الجنة. وليس المقصود أنهم يرونه بأعينهم الآن، ليس هذا من معتقد أحد من أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يقظة في الدنيا، كما عند الإمام مسلم عن رجل من الصحابة وفيه: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وليس المقصود أنهم حتى يموتوا، يعني حتى يناموا أو وهم في القبر يرون ربهم، لا، إنما ذلك في عرصات القيامة وفي الجنة في موضعين. فيبقى حديث لن تروا ربكم حتى تموتوا مبينا بالأدلة الأخرى، فمقصود قول شيخ الإسلام رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم، أنهم يرون ربهم يوم القيامة ويرون ربهم في الجنة، وهي رؤية حقيقية، رؤية عين. لذلك قال رحمه الله: يرون حقا ربهم. وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى، نقله إجماعا. وكذلك شيخ الإسلام في جامع المسائل نقله إجماعا أنه لم يرى أحد ربه بعينه في الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ويوم القيامة يرى المؤمنون ربهم، المؤمنون من الجن والإنس ومن الرجال والنساء. وبعضهم ذكر خلافا هل النساء يرين ربهن أم لا، والجواب نعم يرين، على ما تدل عليه الأدلة أن كل مؤمن من الجن والإنس والرجال والنساء يرون ربهم في الجنة. فعلى هذا جرت الأدلة على قسمين: قسم يدل على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وقسم يدل على رؤية المؤمنين لربهم في عرصات يوم القيامة. يضاف إلى المؤمنين منافق هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب يرونه في العرصات، كما في حديث أبي سعيد في الصحيح: وغبرات من أهل الكتاب. ورؤية المنافقين ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة فيها خلاف يأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح: الدليل الثاني قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، وقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، باء، بل والكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، والثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك، والقول الثالث يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه. ومما يدل على رؤية الناس ربهم يوم القيامة لا سيما المؤمنون ومعهم منافقو هذه الأمة ومعهم بعض أهل الكتاب، كما في حديث أبي سعيد وحديث جرير رضي الله عنهما، وفي بعض ألفاظه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني يصيبكم ضيم. وفي رواية: لا تضامون، يعني ما ينضم بعضكم إلى بعض، بل كلكم يراه بغير مضامة ولا ازدحام. وهكذا أيضا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية الكريمة تشمل رؤية المؤمنين لربهم تعالى في العرصات يومئذ وفي الجنة. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. يكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، ذكره جماعة من أهل العلم، وابن خزيمة ذكروا هذا مستدلين به وبأمثاله من أدلة اللقاء، واعلموا أنكم ملاقوه، فاستدلوا بهذه الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ويبقى أن ما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه من رؤية المنافقين لربهم ورؤية غبرات من أهل الكتاب محمول على أنها رؤية ليس فيها تلذذ وليس فيها نعيم له. وأما قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم رحمه الله: حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، فإنهم يرون ثم بعد ذلك يحجبون. وتلك الرواية عن الشافعي رحمه الله ثابتة عنه. ورؤية هؤلاء الذين يرون الله تبارك وتعالى ثم يحجبون هذه ليست برؤية نعيم، وأما المؤمنون فإن رؤيتهم رؤية نعيم. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح على إثبات رؤية أهل الإيمان لربهم عز وجل في الآخرة. من الأدلة من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه، هذا كله صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. فإن للنظر عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي النظر بنفسه فمعناه التفكر والانتظار، كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي النظر بفيه فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وزاد بعضهم معنى رابعا وهو نظر التعطف والرحمة، كقوله تعالى ولا ينظر إليهم. ولا يصح حمل قوله تعالى إلى ربها ناظرة أي نظر اعتبار واستدلال، ذلك لأن الآخرة ليست محلا لذلك، ولا أن يراد بها انتظار، لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار، لأن في الانتظار تنغيصا وتكديرا، وهذا لا يحصل في الجنة، مع أن في الآية ما يمنع هذا وهو سوقها على طريق البشارة، كما أن نظر الانتظار لا يقترن بإلى لعدم جوازه في لغة العرب. ولا يصح أن يراد بها نظر تعطف ورحمة، لأن الخلق لا يصح منهم أن يتعطفوا على خالقهم جل وعلا. فإن قيل نحن لا نسلم أن إلى في قوله تعالى إلى ربها ناظرة حرف جر، وإنما هي اسم، وهي واحدة الآلاء، والآلاء النعم، فهي في موضع مفعول به لناظرة، أو أنها بمعنى عنده وعليه، فيكون معنى ناظرة أي منتظرة لتجردها من التعدية بإلى. فالجواب أن يقال إن حمل إلى في الآية على واحد الآلاء بعيد، لأن الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النظرة وهي النعمة، فبعيد أن ينظر ما قد حصل، لأن الانتظار يكون لما يحصل بعد، قاله الباقلاني. وكذا يقال إن إلى رسمت على هذا النحو لا إلى، فبين أن المراد حرف جر للذي هو مفرد الآلاء. وكذا يقال ما قد سبق إن الانتظار فيه تنغيص وتكدير، كما قيل الانتظار يورث الاصفرار، والانتظار الموت الأحمر. والآية وردت في شأن أهل الجنة، ووردت مبشرة لهم، والبشارة بما يوجب الغم والتنغيص غير لائقة بالحكمة. ومن الأدلة على إثبات الرؤية كذلك قوله سبحانه عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الربيع بن سليمان فيما رواه عنه البيهقي بسنده كنت ذات يوم عند الشافعي رحمه الله، وجاءه كتاب من الصعيد يسألونه عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فكتب فيه لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. قال الربيع أو تدين بهذا؟ فقال الشافعي رحمه الله والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. إذن وجه الدلالة من الآية ظاهر، هو أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته، فلو كان المؤمنون كذلك لما كان للتقييد فائدة. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها بذلك، فقد أخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزيادة في هذه الآية الكريمة. قال البغوي رحمه الله في قوله: وزيادة، أي النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا قول جماعة منه: أبو بكر الصديق، وحذيفة، وأبو موسى، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، ومقاتل، والضحاك، والسدي رحمهم الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر وراء الجنة وقدر زائد. ومن الأدلة على رؤية الله جل وعلا في الآخرة قوله سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره. ووجه الدلالة من الآية على إثبات الرؤية من وجهين: الأول أنه سبحانه جعل لأهل الجنة ما يشاءون، قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها. الثاني أنه جعل لهم أمرا ليس خاضعا لمشيئتهم، وهو النظر إلى وجهه الكريم، فقال: ولدينا مزيد. وحديث صهيب المتقدم يدل على هذا. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. قال الإمام الآجري رحمه الله: أعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقى هنا لا يكون إلا معاينة، يراهم الله ويرونه، ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. وقال البيهقي: واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين، وأهل هذه التحية لا آفة بهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، بل والكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة. ونحو هذه الآية قوله سبحانه: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. ومن الأدلة أيضا على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فلم ينف موسى الرؤية، ولم يريد بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله ولقد أوحينا إلى موسى الآية إلى قوله لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به، وهذا هو الذي فهمته الصحابة والأئمة من الآية. فيقال إذن إن نفي الأخص وهو الإدراك هنا دليل على إثبات الأعم وهو الرؤية. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه لموسى عليه السلام لما طلب رؤيته تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والاستدلال به على ثبوت رؤيته تعالى من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم العالم بربه أن يسأل ما لا يجوز عليه، هذا من المحال. ثانيها أن الله تعالى لم ينكر عليه السؤال بخلاف نوح عليه السلام لما سأل ربه نجاة ابنه، أنكر الله تعالى عليه السؤال وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثالث الوجوه أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، ولم يقل لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أن يقول إنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقول إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته تعالى في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. ويوضحه الوجه الرابع وهو قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. خامس الوجوه أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، وهذا محال على الله جل وعلا، والكل عند المخالفين سواء. سادس الوجوه قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته. ولكن الله أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. سابع الوجوه أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته تعالى إلا بإنكار كلامه. وقد جمع بينهما، أي بين إنكار الكلام وإنكار الرؤية، جمع بينهما المبتدعة المخالفون في ذلك. ثامن الوجوه أن الله عز وجل قال بعد ذلك لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وهذه مواساة منه سبحانه لموسى عليه السلام، وتسلية له حين منعه الرؤية في الدنيا، ولو كانت الرؤية مستحيلة لنهاه ورده بلا مواساة. ومن الأدلة قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. في إحدى القراءات في هذه الآية: وملكا كبيرا، بفتح الميم وكسر اللام. وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى، والتمسك بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها. فهذه أدلة من الكتاب العزيز. والعهد قريب بحاد الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أشبع القول في هذه المسألة وذكر الأدلة ورد على المخالفين في الباب الذي قال إنه أعظم أبواب حاد الأرواح، فرحمه الله رحمة واسعة. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قد بلغت مبلغ التواتر. وفي هذا قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني: قال بعض الحفاظ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة حديث الرؤية 23 نفسا، منهم علي وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير وأبو موسى وصهيب إلى آخره رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه قد ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانا. وهذه بعض الأحاديث المصرحة بإثبات رؤيته تبارك وتعالى في الآخرة. عن جرير بن عبد الله البدلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث رواه البخاري وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم ترونه كذلك. رواه مسلم وغيره. والتشبيه هاهنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تعالى ربنا وجل وتقدس أن يشبه شيئا من المخلوقات أو يشبهه شيء من المخلوقات. حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، والحديثان في الصحيحين، أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. في الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي أفراد مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. متفق عليه. وروى البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. وحديث صهيب وقد مر، وفيه تفسير الزيادة في قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة برؤية الله جل وعلا، وقد رواه مسلم في صحيح، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في العرصات وفي الجنات. وأما الإجماع فقد اتفق الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على تتابع القرون والأزمان، اتفقوا جميعا على إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة بالأبصار جهرة. فما يرى القمر ليلة البدر ولم يرد عن أحد منهم نفيها، ولو كانوا في ذلك مختلفين لنقل ذلك إلينا، وقد حكى إجماع السلف على ذلك غير واحد من العلماء، وهم عدد كبير، منهم الدارمي كما في رده على الجهمية، ومنهم عبد الغني المقدسي كما في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، ومنهم الحافظ أبو إسماعيل عثمان الصابوني كما في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، ومنهم الآجري كما في الشريعة، ومنهم أبو الحسن الأشعري كما في الإبانة عن أصول الديانة، ومنهم عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، ومنهم الناوي كما في شرحه على مسلم، ومنهم شيخ الإسلام كما في منهاج السنة والفتاوى وغيرهما، ومنهم ابن القيم رحمه الله كما في كتابه حاد الأرواح. فهؤلاء جميعا ذكروا الاتفاق أي الإجماع على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وغيرهم كثير. والعقل الصريح أيضا يدل على إمكان رؤية الله تبارك وتعالى، فقد دل العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح على جواز إثبات رؤيته سبحانه وتعالى، وذلك من وجوه: أولا، أن الموجود رؤيته جائزة عقلا، وإنما تمتنع رؤية المعدوم، والله تعالى موجود فلا يستحيل أن يرينا نفسه فتكون رؤيته جائزة. الوجه الثاني، أن الله يرى الأشياء، وإذا كان للأشياء رائية فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه، وإذا كان لنفسه رائية فجائز أن يرينا نفسه. ثالثا، أن الرؤية لا تؤثر في المرئي، لأن رؤية الرائي تقوم به، فإذا كان هذا هكذا وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرئي لم توجب تشبيها ولا انقلابا عن حقيقة، ولم يستحل على الله أن يري عباده المؤمنين نفسه في الجنة. هذا من كلام أبي الحسن الأشعري في الإبانة رحمه الله. رابعا، كل موجود فالله قادر على أن يجعلنا نحسه بأحد الحواس الخمس، وما لا يكون ممكنا إحساسه بإحدى الحواس الخمس فإنه معدوم. خامسا، أن كون الموجود يرى كمال، وهذا الوجه والذي قبله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، أن كون الموجود يرى كمال، بل الذي يرى أكمل من الذي لا يرى، والمخلوق موجود فهو يرى، والخالق أكمل منه فلا يستحيل رؤيته فتكون جائزة عقلا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية: إذا كانت رؤية الموجود المحدث ممكنة فرؤية الموجود الواجب القديم أولى، لأن ما لا يرى معدوم، والله ليس بمعدوم، فتكون رؤيته جائزة عقلا. الوجه السابع، وهو أيضا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية، أنه لا يجوز أن يكون الموجود والمعدوم في الرؤية سواء، إذ لو كانا متماثلين في ذلك لم يجز اختلافهما في رؤية أحدهما دون الآخر، لكنهما مختلفان، فالموجود يرى والمعدوم بخلاف ذلك، والله موجود فهو يرى. ثامنا، أن جميع النقائص التي يجب تنزيهه تعالى عنها إنما هو لاستلزام العدم، وأما الوجود من حيث هو موجود وهو كمال فلا يجوز نفيه عنه، والرؤية من لوازم وجوده فلا تستحيل رؤيته، وإذا كانت كذلك جازت فتكون رؤية الباري جائزة عقلا. هذه من الوجوه العقلية التي استدل بها أهل السنة على إمكان وجواز رؤية الله تبارك وتعالى، من أجل أن يجابه ما أتى به المبتدعة النافون للرؤية على الطريقة التي يجرون عليها، لأنهم يعملون عقولهم. فبعد أن يذكر أهل السنة أدلة الكتاب وأدلة السنة ويذكرون الإجماع، إذا كان هنالك مجال للإتيان بالأدلة العقلية في المسائل الكبيرة فإنهم لا يتوقفون عن الإتيان بها، كما فعل أبو الحسن الأشعري وشيخ الإسلام وغيرهما في هذا الموضع الذي وقع فيه الخلاف والنزاع. والناس اختلفوا في مسألة الرؤية على مذاهب شتى. هي: المذهب الأول، ذهب المعتزلة والجهمية والخوارج وبعض المرجئة إلى أن الله تعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل ولا يجوز ذلك عليه تعالى. المذهب الثاني، وهو لبعض المعتزلة ومن وافقهم، قالوا: يجوز أن نرى الله بالأبصار في الدنيا، ولسنا ننكر أن يكون بعض من نلقاه في الطرقات، وأجاز عليه بعضهم الحلول في الأجسام، وأجاز كثير ممن أجاز رؤيته مصافحته وملامسته ومزاورته إياهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا إن المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك. المذهب الثالث للأشعرية ومن وافقهم، ذهبوا إلى إثبات الرؤية بالأبصار يوم القيامة بدون تأويل النصوص الواردة في ذلك، ولكنهم يرون أن الله يرى بدون مقابلة وبدون إثبات الفوقية والجهة، ويقولون إنه ليس فوق الرائي ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا تحته، فيأتون بما تحيله العقول. المذهب الرابع لأهل السنة والجماعة، يثبتون رؤية الله يوم القيامة لعباده في الموقف وفي الجنة من فوقهم بلا إحاطة. فالناس في الرؤية ينقسمون إلى طرفين ووسط. الطرف الأول الجهمية وأفراقهم المعتزلة، غلوا في نفي الرؤية مطلقا فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بعمومات من القرآن لا تصلح دليلا له، منها قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، وأول الإدراك الواردة في هذه الآية بمعنى الرؤية، إذ قالوا في معنى لا تدركه أي لا تراه، فيكون معنى الآية عندهم لا تراه الأبصار. وهذا التفسير تفسير باطل مخالف لتفسير السلف الصالح كما مر، فإن هذه الآية ورد تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لا تدركه الأبصار، قال أي لا تحيط به، فالله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط بجميع مخلوقاته كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، وقال في حقه أحاط بكل شيء علما، وقال والله من ورائهم محيط، وقال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط، أي علما وقدرة. ولا يلزم من نفي الإحاطة في الرؤية نفي الرؤية، بل الرؤية للمؤمنين ثابتة في الجنة بنصوص القرآن والسنة، كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، الحديث وقد مر قريبا. فهذا هو الطرف الأول، غلوا في النفي. الطرف الثاني غلاة الصوفية، وهم الذين غلوا في إثبات الرؤية فأثبتوها في الدنيا والآخرة، وهم يعتقدون أن زعماءهم يرون الله تعالى في الدنيا والآخرة، وكذبوا إذ لم يستندوا إلى برهان، بل استندوا إلى التخرص والهذيان. وأما الطرف الثالث فهم أهل القول الوسط، أهل السنة والجماعة، الوسط بين الطرفين السابقين، الجهمية الغلاة في نفي الرؤية لله تعالى، والصوفية الغلاة في إثباتها في الدنيا والآخرة. فأهل السنة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في موضعين، الأول في عرصات القيامة، والثاني في الجنة دار النعيم المقيم والتمتع برؤية الرب الرحيم. وينفون رؤية المؤمنين وغيرهم عن الله تبارك وتعالى في الدنيا، فإن الله لا يراه أحد في الدنيا الفانية، كما قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالخلاصة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في دار النعيم على اختلاف منازلهم، وذلك أجل نعيمهم، ولم يره ولا يراه أحد في الدنيا، لا من الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا ممن هو دونهم. وجميع الكافرين لا يرون ربهم يوم القيامة، بل هم محجوبون عنه بأدلة الكتاب والسنة عقوبة لهم. وهذا قول من أقوال أهل السنة. وأما المنافقون فإنهم يرون الله تعالى مع المؤمنين في عرصات القيامة، وهذا قول أيضا لأهل السنة، فيتهيئون للسجود كما سجد المؤمنون، فتعود ظهورهم طبقا واحدا، أي لا يقدرون على السجود، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالأمة متفقة على أن الله جل وعلا لا يراه أحد بعيني رأسه في الدنيا، فمن الذين يرونه في الآخرة إذن؟ الجواب: اتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة للأدلة السابقة، يرونه تعالى في الموقف، في العرصات، وفي الجنة. واتفق أهل السنة والجماعة أيضا أن الله سبحانه لا يراه أحد بعيني رأسه في الدنيا، لا من المرسلين ولا ممن هم دونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، وإنما يروى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة. اتفق أهل السنة والجماعة أيضا أن الكافر لا يرى ربه في الآخرة، ويدل على ذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد تقدم أن من أقوال أهل السنة أنهم يرونه تبارك وتعالى ثم يحجبون عن الرؤية. وأما المنافق ففيه خلاف، هل يرى ربه في الموقف أو لا؟ فقيل إنه لا يرى ربه في الموقف، وقيل إنه يرى ربه في الموقف. استدل من قال بأنه يرى ربه تعالى في الموقف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بعد ذكر من كان يعبد غير الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعون. الحديث: رد أصحاب القول الأول بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن المنافقين يرون ربهم. قال الناوي في شرحه على مسلم: ثم أعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين، وقد ذهب إلى ذلك طائفة حكاه ابن فورك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى. قال: وهذا الذي قالوه باطل، بل لا يراه المنافقون بإجماع من يعتد به من علماء المسلمين. وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى، وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة ثم بعد ذلك يرون الله تعالى، وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم. وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أجمع أهل السنة على رؤية الله تبارك وتعالى، يراه المؤمنون مرتين، إحداهما في عرصات القيامة، إلا أن أهل السنة تنازعوا في من عدا المؤمنين من الكفار والمنافقين كما مر مجملا.
أيرون الله عز وجل أو لا يرون الله تعالى في العرصات على ثلاثة أقوال حكاها شيخ الإسلام رحمه الله. قال: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهو المنافق، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. القول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصات القيامة، ثم يحترب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف، يعني الحديث المشهور. القول الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان، ثم يحترب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى سهل بن عبد الله التستري. إذن هذه ثلاثة أقوال لأهل السنة في هل يرى من عدا المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في العرصات أو لا يرونه. قد يقع النزاع بين أهل السنة إذا ما تباين الأخذ بهذه الأقوال، فأخذ هذا قولا وهذا قولا، ووقع التناحر والخصام. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكر بعد ذلك ما احتج به كل فريق لقوله، قال: هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء، وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجراً ولا تقاطعاً، وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواماً من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجروا من امتنع من الشهادة إلى مسائل نظير هذه كثيرة، والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيره رحمه الله رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. هذا عالم كل العصور رحمه الله تعالى، وهذا الكلام ينبغي أن يحفظ وأن يمشى على كثير من المسائل التي وقع فيها النزاع والاختلاف بين أهل السنة من الذين يشهد لهم بالسنة والاتباع للذين هم من أهل الأهواء والبدع. فهذا قاطع للنزاع في أمور كثيرة، كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعضها في هذه المسألة، وهي رؤية الكفار ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة على الأقوال الثلاثة التي هي لأهل السنة، وكل من قال إنما هو صاحب سنة واتباع، وهي ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد، وكذلك ما ذكره رحمه الله من اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤية الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيني رأسه، هل وقع ذلك في الدنيا أم لم يقع، وذكر رحمه الله تعالى حديث عائشة وكذلك ما وقع من الشهادة للعشرة بالجنة، هل يشهدون بذلك أو لا يشهدون؟ ووقع النزاع، وكان الإمام أحمد رحمه الله طرفا في المناظرة والمناقشة وارتفعت الأصوات، ومع ذلك فالذين لم يشهدوا لم يقاطعهم ولم يهاجرهم رحمه الله تعالى مع شدته على أهل البدع، لأنهم ليسوا من أهل البدع وإنما هم أصحاب سنة واتباع، وإن اختلفوا في مسألة أو مسألتين أو أكثر على حسب ما أدى إليه الاجتهاد من غير تشهٍ ولا إعمال للرأي مع النص ولا تقديم للعقل على النقل، فهذا هو المنهاج الأسد، وهذه هي الطريقة المثلى التي ينبغي أن تتبع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله كما في المنظوم: بغير كيف ينزل. لما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة شرع في بيان أمر آخر من أصول اعتقاد أهل السنة، وهو الإيمان بنزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. قال: بغير كيف ينزل. وقد قال رحمه الله في مجموع الفتاوى: فإن قال لنا كيف النزول منه جل وعلا، قلنا: لا نحكم على النزول منه بشيء، ولكننا نبين كيف النزول منا وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ، والله أعلم بما أراد. والنزول منا يكون بمعنيين: أحدهما الانتقال من مكان إلى مكان كنزولك من الجبل إلى الحضيض ومن السطح إلى الدار، والمعنى الآخر إقبالك إلى الشيء بالإرادة والنية، كذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ والمصير وأشباه هذا من الكلام. وأحاديث النزول، قال الذهبي رحمه الله في العلو: وقد ألفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به. وقد حرف أهل البدع صفة النزول فقالوا: ينزل أمره أو بعض ملائكته. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فقد أكثر الناس التنازع فيه، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا إنه ينزل أمره وتنزل رحمته، وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره. وأذكر هذا حتى إذا ما عرض عليك تلبيسا رددته بالوجه الأحمد، روي ذلك هكذا بالتمريض، روي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره، وأنكره منهم آخرون وقالوا هذا ليس بشيء، لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدا في الليل والنهار، وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون في أي وقت شاء، ويختص برحمته من يشاء متى شاء، لا إله إلا هو الكبير المتعال. وقد روى محمد بن علي وكان من ثقات المسلمين بالقيروان، قال حدثنا جامع بن سوادة بمصر، قال حدثنا مطرف عن مالك بن أنس أنه سئل عن الحديث إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا، فقال مالك: ينزل أمره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما في مجموع الفتاوى، وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول ينزل إلى السماء الدنيا أنه ينزل أمره، لكن هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب باتفاقهم، وقد رويت من وجه آخر لكن الإسناد مجهول، والمجهول فيه هو جامع بن سواد. قال الدارمي في النقد: فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه، إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش بكل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول، فيقال لهذا المعارض. وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار ويوقت من الليل شطره أو الأسحار؟ أفبأمره ورحمته يدعو العباد إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطي؟ فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله، يعني أن الرحمة والأمر يقولان: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطي؟ دون الله جل وعلا. وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ وقد علمتم ذلك ولكن تكابرون، وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل لا يقبله إلا كل جاهل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإلى السماء بغير كيف ينزل. فذكر رحمه الله تعالى أن الرب سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ونزوله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نحيط علما بكيفية ذلك، وجل وتعاظم ربنا أن يماثل نزوله نزول خلقه. ونزول الرب سبحانه حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي في مثل هذا الوقت الشريف بقوله: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ مع غناه سبحانه عن خلقه وحاجة العباد وافتقارهم إليه. وحديث النزول رواه أئمة ثقات أثبات، لا يرد حديث مثلهم، فخاب قوم وخسروا حينما ردوا أحاديث أمثال هؤلاء الأئمة. النزول والتنزيل والإنزال حقيقته مجيء الشيء أو الإتيان به من علو إلى سفل، هذا هو المفهوم منه لغة وشرعا، كقوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله: نزل به الروح الأمين، وقوله: تنزل الملائكة والروح فيها. ليس معنى نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا أنه يتخلى سبحانه عن علوه، فالعلو صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته المقدسة. وقد سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: هل السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه سبحانه إذا نزل إلى السماء الدنيا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا. ونجزم بهذا، لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت صفة العلو، وصفة العلو لازمة لله، وهي صفة ذاتية لا تنفك عن الله، ولا يمكن أن يكون شيء فوقه. حينئذ يبقى الإنسان منبهتا كيف ينزل إلى السماء الدنيا ولا تقله، ولا تكون السماوات الأخرى فوقه، هل يمكن هذا؟ والجواب: إذا كنت منبهتا من هذا فإنما تنبهت إذا قست صفات الخالق بصفات المخلوق. فإذا هذان السؤالان: هل السماء تقله؟ الجواب: لا، لأنك إن فرضت هذا لزم أن يكون الله محتاجا إلى السماء، والله غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. والسؤال الثاني: هل تكون السماوات فوقه ما عدا السماء الدنيا؟ والجواب: لا، لأنك لو فرضت ذلك لزم انتفاء صفة العلو للعلي الغفار، مع أن العلو من صفات الله الذاتية التي لا ينفك عنها ولا تنفك عنه. فالسؤال من أصله بدعة. لفظ حديث النزول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، وحديث النزول من الأحاديث المتواترة. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا. وقال الآجري رحمه الله: وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة بسنن ثابتة عند أهل العلم. فإن قال قائل: من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو سعيد كذلك، ورواه عبد الله بن مسعود كذلك. ثم ساق أحاديث هؤلاء الصحابة الذين رووا، وكذا ساقها ابن بطة في الإبانة. وقال ابن عبد البر: وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع أهل السنة على الإيمان بنزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر من غير تمثيل ولا تكييف. وممن نقل الإجماع على ذلك يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الشهير بابن أبي زمنين وأبو عمرو الطلمنكي والآجري وابن عبد البر وشيخ الإسلام والذهبي وغير هؤلاء كثير. هل ينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا بذاته؟ وهل كلمة بذاته وردت في الشرع؟ علق الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء على كلمة الإمام أبي مسعود عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد الأصبهاني كوتاه حينما ذكر أنه سبحانه ينزل بذاته، فقال الذهبي: فما قال هذا نزوله بذاته إلا إرغاما لمن تأوله، وقال: نزوله إلى السماء بالعلم فقط، نعوذ بالله من المراء في الدين. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. فذكر أن من قال ينزل بذاته ما ذكره إلا إرغاما لمن تأوله وقال نزوله إلى السماء بالعلم فقط، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، إلى غير ذلك مما ابتدعه المتأولة المبطلة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا النزول نزول الله نفسه حقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله. وسئل الشيخ مقبل رحمه الله عن هذا فأجاب بقوله: نعم، فيه ما يدل على أنه ينزل بذاته، فهو ينزل بذاته، نؤمن بهذا. هذا النزول من الله تبارك وتعالى، هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ النزول يعد من الصفات الفعلية لله جل وعلا، والصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الرب جل وعلا. قال شيخ الإسلام: وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه كالاستواء إلى السماء وعلى العرش والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه. قال السفاريني رحمه الله: وقال القاضي: النزول صفة ذات، والحق أنه صفة فعل. هل يلزم من نزول الله تبارك وتعالى خلو العرش؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. الأول قول طائفة ممن تدعي السنة تقول بخلو العرش منه، وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن منده في ذلك كتابا وسماه الرد على من زعم أن الله في كل مكان، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان، وعلى من تأول النزول على غير النزول، وأنكر على من قال بخلو العرش منه. القول الثاني من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو، فينكر أن يقال هذا أصلا، كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره. القول الثالث وهو قول جمهور السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ورد على ابن منده في ذلك كما في كتابه شرح حديث النزول. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: السبيل الأقوم في هذا التوقف، ثم القول بأنه لا يخلو منه العرش، وأضعف الأقوال بأنه يخلو منه العرش، فرتب الأقوال الثلاثة التي مر وجعل السبيل الأقوم التوقف، ثم بعد ذلك يأتي القول بأنه ينزل ولا يخلو منه العرش، والثالث وهو أضعف الأقوال بأنه يخلو منه العرش، فالتوقف يقول أسلمها، وليس مما يجب علينا القول به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه، والصحابة لم يستفسروا عنه، ولو كان هذا مما يجب علينا أن نعتقده لبينه الله ورسوله بأي طريق. فإذا لو توقفنا وقلنا الله أعلم فليس علينا سبيل، لأن هذا هو الواقع. ولولا أن هنالك من فرض ذلك وتكلم به ما رد أهل السنة وما كانت هذه الأقوال. فالجمهور جمهور السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، لولا أن هنالك من قال هل يخلو منه العرش إذا نزل إلى السماء الدنيا أو لا يخلو منه العرش ما كان هذا القول. إذن فالأصل أن الله تبارك وتعالى لو أراد منا إيمانا بذلك لبينه لنا، ولكن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. هذا هو المطلوب منه. لذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: لو توقفنا وقلنا الله أعلم، ينزل على الكيفية التي تليق بجلاله جل وعلا، فنؤمن بهذا ونتوقف، لما كان علينا من سبيل، لأن هذا هو الواقع. ما هو وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا؟ قال الإمام الترمذي رحمه الله، وقد ورد هذا الحديث يعني حديث النزول من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حين يبقى ثلث الليل الأخير، وهو أصح الروايات. قال شيخ الإسلام: والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته، هو إذا بقي ثلث الليل الآخر، وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه، والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل فهو حق، وهو الصادق المصدوق. ويكون النزول أنواعا ثلاثة: الأول إذا مضى ثلث الليل، ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. قال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، كذا قال شيوخ الحديث، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه. قال: ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول، وقوله من يدعوني بعد الثلث الأخير هذا كلام القاضي. قال النووي: قلت ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به، ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به، وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا، وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة، كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة، وهذا ظاهر. وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول، وكيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة والله أعلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بحمد الله، فإنها قد اتفقت على دوام النزول الإلهي إلى طلوع الفجر، واتفقت على حصوله في الشطر الثاني من الليل، واختلفت في أوله على ثلاثة أوجه. أحدها أنه أول الثلث الثاني، والثاني أنه أول الشطر الثاني، والثالث من الأقوال أنه أول الثلث الأخير. إذا تأملت هاتين الروايتين لم تجد بينهما تعارضا. بقيت رواية إذا مضى ثلث الليل الأول، وهي تحتمل ثلاثة أوجه. أحدها ألا تكون محفوظة وتكون من قبل حفظ الراوي، فإن أكثر الأحاديث على الثلث الأخير. الثاني أن يكون الثلث الأول والشطر والثلث الأخير على حسب اختلاف بلاد الإسلام في ذلك، ويكون النزول في وقت واحد، وهو ثلث الليل الأخير عند قوم، ووسطه عند الآخرين، وثلثه الأول عند غيرهم، فيصح نسبته إلى أوقات الثلاثة، وهو حاصل في وقت واحد. وعلى هذا فالشبهة العقلية التي عارض بها النفاة حديث النزول تكون هذه الألفاظ قد تضمنت الجواب عنها، فإن هذا النزول لا ينافي كونه في الثلث الأخير كونه في الثلث الأول أو في الشطر الثاني بالنسبة إلى المطالع. والذي ذكره وأشار إليه من الشبهة العقلية التي عارض بها النفاة حديث النزول في قولهم إن الثلث الأخير يختلف باختلاف أحوال الناس على الأرض، قالوا: فإذا لا يزال نازلا جل وعلا. فقال رحمه الله: لو جمعنا هذه الروايات على هذا النحو فالله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير عند قوم، فيكون في وسطه عند آخرين، ويكون في ثلثه الأول عند غيرهم. قال: فتتضمن هذه الألفاظ الجواب عن تلك الشبهة العقلية، فإن هذا النزول لا ينافي كونه في الثلث الأخير كونه في الثلث الأول أو في الشطر الثاني بالنسبة إلى اختلاف المطالع. قال ابن حجر رحمه الله: قال الترمذي: رواية أبي هريرة رضي الله عنه أصح الروايات في ذلك. ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها، وسلك بعضهم طريق الجمع، وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء: أولها هذه، ثانيها إذا مضى الثلث الأول، ثالثها الثلث الأول أو النصف، رابعها النصف، خامسها النصف أو الثلث الأخير، سادسها الإطلاق. فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة، وأما التي بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه، وإن كانت للتردد بين حالتين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند آخرين. فهذا ما يتعلق بوقت النزول الإلهي. كيف نفهم حديث النزول وفيه أن نزول الرب حين يبقى ثلث الليل الآخر، مع أن الليل لا يكاد يزول عن الأرض، فلو انتهى ثلث الليل في الشطر الفلاني من الأرض انتقل إلى الشطر الآخر وهكذا؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن أمر النزول ليس مما تدركه العقول ولا يعرف كيفية ذلك، بل علينا أن نسلم لما ورد في النصوص دون أن نعترض على ذلك. لذا شنع ابن رجب رحمه الله على من اعترض على حديث النزول بمثل هذه الشبه، وقال: وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين رضي الله عنه لو سمعوا من يعترض به لما ناظروا، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا سؤال لم يسأله الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن المستسلم لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول: ما دام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقية فالنزول فيها محقق، ومتى انتهى الليل انتهى النزول، ونحن لا ندرك كيفية نزول الله ولا نحيط به علما، ونعلم أنه سبحانه ليس كمثله شيء، وعلينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وآمنا واتبعنا وأطعنا، هذه وظيفتنا. وقد حرف المبتدعة صفة النزول على عادتهم في استحالة قيام الأفعال الاختيارية به تعالى، وما ذاك إلا بسبب تحكيم العقول في مثل هذه الأبواب الغيبية وقياس الخالق على المخلوق، فضلوا عن الصراط المستقيم. ومؤولوا هذه الصفة هم أهل البدع من جهمية ومعتزلة، وكذا متأخر الأشاعرة، وتبعهم جماعة من أصحاب الإمام أحمد كابن الجوزي وابن الزاغوني، زاعمين أن هذا مروي عن أحمد. قالوا: ومعناه ينزل أمر ربنا أو رحمته أو ملك من ملائكته أو ينزل علمه أو قدرته. قالوا: والعرب تنسب الفعل إلى من أمر به كما تنسبه إلى من فعله وباشره بنفسه، فالمعنى يأمر ملكا بالنزول إلى السماء الدنيا وينادي. وقال بعضهم: قوله صلى الله عليه وسلم ينزل راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته المقدسة، فإن النزول كما يكون في الأجساد يكون في المعاني. فذكروا ذلك وتأولوا النص بغير حق. الفرق التي تنكر صفة النزول بالله تعالى يقول عنها الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة: وقد أنكر صفة النزول المعتزلة والجهمية والأشاعرة، وقالوا ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته كما نقله عنهم الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفاريني. رد عليهم كثير من العلماء، منهم شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتوى الحموية في نزول الله إلى السماء الدنيا، وهذا هو الباب الثالث فيها. قال: ولا يصح تحريف معناه، يعني النزول، إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به. الوجه الثاني في بيان بطلان تأول المتأولة لنزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا أن تفسيرهم بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، فالرحمة ستكون منتهية بحدود السماء الدنيا. أي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ الوجه الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله تبارك وتعالى. أيعقل أن يقول ملك من الملائكة ينزل إلى السماء الدنيا: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: استشكل كثير من الناس في عصرنا كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما. مر هذا بوجه آخر. أما جواب هذا فقال: ليس هناك إشكال في نزول الله تعالى في الثلث الأخير رغم استمرار تتابعه على الأرض. الضمير في قوله تتابعه يعود إلى الثلث الأخير رغم استمرار تتابعه على الأرض. قال: ونحن نؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل حتى يطلع الفجر. فإذا كان كذلك فالواجب علينا ألا نتجاوزه، فما دام ثلث الليل باقيا في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول حاصل باق، ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول، والله على كل شيء قدير ولا يقاس سبحانه بالخلق. فينزل إلى السماء في ثلث الليل الآخر في جهة من الأرض، ولا ينزل بالنسبة لجهة أخرى ليس فيها ثلث الليل. والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه واستراح من التقديرات، أما إذا كان يريد على نفسه هذه المسائل فإنه ينتقل من مشكلة إلى أخرى فيخشى عليه من الشك. نسأل الله العافية، ونسأله تعالى أن يرزقنا اليقين. مذهب أهل السنة الطائفة الناجية المنصور في الرد على من يسأل عن كيفية الصفات مذهب واضح سديد، لأنهم كانوا إذا قال لهم الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل، كانوا يقولون: إن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وكانوا يقولون كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية الاستواء على العرش فأجاب بقول: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فيقال هذا في جميع صفات الرب تبارك وتعالى إذا سأل سائل عن الكيفية. ففي النزول يقال: الاستواء غير مجهول، النزول غير مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الفرق التي أنكرت ذلك إما فرق منكرة لجميع الأسماء والصفات أو لجميع الصفات فقط كالجهمية والمعتزلة الذين ينفون هذه الصفة كبقية الصفات، وإما مؤولة كالأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين يؤولون النزول بنزول الرحمة أو نزول الأمر. وأهل السنة والجماعة السلف الصالح يثبتون صفة النزول لله تعالى صفة فعلية، وأنه ينزل متى شاء وكيف شاء نزولا حقيقيا، ينطلقون في ذلك من النصوص الواردة فيه، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يليق بدلاله وعظمته دون البحث أو السؤال عن الكيفية. وهم في هذا على المنهج الأسد والطريق الأحمد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.